العليم الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة النحل: الأنعام خلقها لكم، لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ويخلق ما لا تعلمون، وعلى الله قصد السبيل ومنها دائر، ولو شاء لهداكم أجمعين. يمن الله عز وجل على عباده بأن خلق لهم السماوات وخلق الأرض بالحق سبحانه تبارك وتعالى عما يشركون، وخلق الإنسان من نطفة ثم كرمه وحمله في البر والبحر، وجعل له الأنعام فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. وذكرنا في الحديث السابق أن الأنعام أو بهيمة الأنعام تطلق على ثلاث أشياء، وهي الإبل الجمال، وكذلك البقر، وكذلك الغنم. فهذه الأشياء بهيمة الأنعام. الإبل ذكورا وإناثا، وربنا سبحانه تبارك وتعالى يخبرنا أنه خلق هذه الأشياء 8 أزواج، من الضأن 2 ومن المعز 2 ومن الإبل 2 ومن البقر 2. فهذه نعم والأنعام التي خلقها لعباده، من الإبل الذكر والأنثى الناقة والجمل، من البقر الذكر والأنثى من الجواميس ومن الأبقار، من الغنم من الضأن ومن المعز 2 ذكورا وإناثا. هذه 8 هي أزواج، بعضها أزواج لبعض. فيقول سبحانه تبارك وتعالى أنه خلق هذه الأشياء، ثم يقول: قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. من الذي حرم عليكم هذه الأشياء فتحرمونها على الإناث وتحلونها للذكور، أو تعكسون في ذلك؟ من الذي قال لكم ذلك؟ الذي خلق هو الذي يأمر وهو الذي يشرع، له الخلق وله الأمر سبحانه تبارك وتعالى. فمن نعمه على عباده خلق هذه الأنعام لإيه؟ قال: خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. لكم فيها دفء تستدفئون بهذه الأنعام، ويعني من أصوافها وأوبارها وأشعارها وغير ذلك مما ذكرنا في حديث سابق. لكم فيها منافع النسل والدر اللبن وغير ذلك، ومنها تأكلون، تأكلونها وتركبونها، ولكم فيها جمال تتجملون بها، فهي أموالكم فتفرحون بنعمة الله عز وجل عليكم. لكم فيها جمال حين تريحون، يعني ترجعون من المراح، والمراح المرعى اللي بترعى فيه، فحين الرجوع تكون سمينة، تكون ريانة، وهي رائحة قد تكون عطشانة وتكون هزيلة، فترجع بعدما أكلت قد سمنت وقد نضرت، فتفرحون بمناظرها في حال رجوعها. في حين تريحون ترجعون، وبدأ به لأنها أجمل في وقت العود بعدما أكلت وسمنت وشربت، ثم في وقت السرح حين تسرح، يعني تخرج إلى مرعاها وهي جائعة في أول اليوم. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، إن ربكم لرؤوف رحيم. هذه الأنعام تحمل أثقالكم، وإذا من العموم الذي يراد منه الخصوص، يعني بعضه الغنم ما بتحملش حالة، الأبقار نادر ما تحمل، ولكن المقصد الإبل، الإبل الجمال والنوق تحمل أثقالكم. يبقى هنا ذكر الأنعام، وما ذكره مخصوص من العموم أنعام، وبعدين المقصد منها نوع معين، ده اللي يقول لنا عموم يراد منه الخصوص. فالعموم إما يبقى على عمومه، وإما عموم فيخص بأشياء، أو عموم ابتداء يقصد منه شيء معين زي هنا. تحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، بالجمال تمشي مسافات طويلة جدا، تحمل أثقالكم إلى بلد بعيد لم تكونوا بالغيه إلا بشق، شق الأنفس، والمقصد منه إنه بالتعب الشديد تصلون إلى هذه البلاد لو كنتم على أقدامكم، فسخر لكم هذه الإبل تذهبون وتستريحون فوقها في حال ذهابكم، لم تكونوا إلا بالغين إلا بشق الأنفس. بشق الأنفس، وقلنا الكلمة دي فيها قراءتان، قراءة الظهور بالكسر بشق الأنفس، وقراءة أبي جعفر إلا بشق الأنفس. بشق والمعنيان أو الكلمتان بمعنى التعب، يعني التعب الشديد، وأصل الشق الجانب، والمقصود هنا من المشقة أن الإنسان يشق عليه السفر كأنه يشقه ويتعبه ويجهده. فهنا لنا إن لم تكونوا بالغين إلا بتعب شديد جدا بشق الأنفس، إن ربكم لرؤوف رحيم. ربنا رؤوف بعباده سبحانه وتبارك وتعالى، رأفته رحمته بالعباد سبحانه، وأكد هنا ذكر الرأفة وذكر الرحمة سبحانه وتبارك وتعالى، يرحم عباده، فالرحمة دائما منه سبحانه وتبارك وتعالى، ورأفة الله سبحانه وتبارك وتعالى أن يخلق لهم ما ينتفعون به، فهذه من رأفته بعباده. رؤوف فيه معنى الحنان، فيه معنى اللطف بالعباد، فالعبد ممكن يوصل للمكان ولكن بتعب، فالله يخلق له ما يريحه، هذه رأفة الله سبحانه وتبارك وتعالى بعباده، رحمته فهي نوع من أنواع الرحمة، وفيه الحنان من الله سبحانه وتبارك وتعالى مع منته على عباده في التيسير منه عليه. إن ربكم لرؤوف، وكلمة رؤوف في كل القرآن فيها قراءتان، رؤوف هنا فعول أو رؤوف فعول، رؤوف بقراءة البصريين أبو عمرو ويعقوب، وقراءة كوفيين أيضا مع دعاص وحمزة والكسائي وخلف، يعني خمسة من القراء، نص القراء يقرؤونها إن ربكم لرؤوف رحيم، النص الثاني من القراء العشرة يقرؤونها إن ربكم لرؤوف رحيم، والمعنى واحد. ثم يذكر لنا والخيل والبغال والحمير لتركبوها، أي خلق لكم الخيل والبغال والحمير والعلة لتركبوها وزينة، ويخلق ما لا تعلمون. فهنا بيذكر لنا النعم العظيمة، من ضمن النعم الأشياء التي تحملكم تنقلكم من مكان إلى مكان، فخلق لكم الخيل، وكأنها مأخوذة من الخيلاء، لأن الخيل الفرس يمشي يختال بنفسه، ففيه جمال لصاحبه، فسمي الخيل خيلا لاختياله ولجماله في جريانه. ولذلك سيدنا سليمان لما نظر إلى الخيل وهي رايحة غادية أمامه إذا به ينسى وقت الصلاة من نظره إليها، فيقول ائتوني بها، رجعوها مرة أخرى، يوم يذبح الخيل لأنها ألهته عن عبادة ربه سبحانه وتبارك وتعالى. فالغرض إن الخيل فيها خيلاء، وفيها الإنسان ينظر إليها يفرح بمنظر الخيل وهي تختال وهي تجري أمام صاحبها. الخيل والبغال والحمير لتركبوها، هنا أشياء الغرض منها الركوب، وإن كان الخيل يجوز أكلها، الخيل يجوز أكلها، لمن يأكلها؟ هنا مسألة التحليل والتحريم، ربنا اللي بيحل لنا وهو الذي يحرم علينا سبحانه وتبارك وتعالى. فبهيمة الأنعام ما ذكرناه فضلا عليها أباح لنا سبحانه وتبارك وتعالى أكل الخيل، وإن كان هنا ذكر لتركبوها وزينة، لتركبوها وزينة، ولذلك رأى الأحناف إنه وقول المالكية إنه لا يجوز أكل الخيل. ليه ما يجوز أكل الخيل؟ قال والله لو كان يجوز أكلها ما كانش ربنا سبحانه تبارك وتعالى قال لنا لتركبوها، من ضمن النعم الأكل، ما قالش ليه بقى لتأكلوها. ونقول هنا إن الآية ذكرت الخيل والبغال والحمير، البغال لا يجوز أكلها، الحمير لا يجوز أكلها محرمة، فلذلك بقي الخيل. فلو قال لتأكلوها إذا هنا قد يوقع الإنسان في شبهة، لنأكل أنهي منها، الخيل ولا البغال والحمير ولا الجميع؟ فقد يأخذ الإنسان بالعموم اللي فيها، لذلك ذكر المنفعة العامة في ذلك، أصل المنفعة وهي الركوب والزينة. ومش العادة أن الإنسان يأكل الخيل، مش العادة، العادة أنه يركبها ويتجمل بها وهي مال له، فلذلك كان منفعة الأكل منفعة من التوابع وليست من الأصول، فلذلك ما ذكرهاش هنا. دليل أكلها إيه؟ جاء في حديث أسماء رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم في حياته نحر الصحابة فرسا فأكلوه، فذكر ذلك فدل على أنه لو كان فيه نهي كان نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. أما ما جاء في الحديث أنه نهى في يوم خيبر عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير فهذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما النهي منه عن لحوم البغال ولحوم الحمير فقط، ده اللي جاء عنه، واللي صح لحوم الحمر ده اللي في الحديث. والعلماء لما ذكروا البغال قالوا لأن البغل متولد من الاثنين، من الخيل ومن الحمير، والحمير محرمة، فما تولد من محرم ومباح يبقى أصله الحرمة وليس الحل. في حديث صحيح مسلم عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل، وأذن في لحوم الخيل. يبقى هنا الحديث نص في المسألة أنه حرم لحوم الحمر. الحمار إما حمار أهلي وإما حمار وحشي، حمار الوحشي حمار الغابة، يبقى هنا حمار الوحشي يجوز أكله، حمار الوحشي الأكل بتاعه كله من النباتات ومن الأشياء الطيبة فأباحه لنا ربنا سبحانه وتبارك وتعالى. الحمار الأهلي يأكل من الطعام من العلف ويأكل من الأوراق، وقد يأكل أيضا النتنات والعذرات، فعلى ذلك ما بيتحرس من شيء. لذلك نهانا ربنا سبحانه وتبارك وتعالى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم عن أكله. أما الخيل فداء عنه صلى الله عليه وسلم في حديث جابر قال كنا نأكل لحوم الخيل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمكان ما كانش ده عادة، ما كانش عادة، ولكن أحيانا فالغرض أنه الخيل يباح أكلها لمن يستسيغ ذلك، اللي بيأكل هنا مش كل حاجة أباحها الله عز وجل حيبقى كل إنسان يأكلها، ممكن أنواع من أنواع الطعام إنسان يقرف أنه يأكلها ما يحبش أنه يأكلها، ولكن مش معنى أنك تقرف تأكلها أنها محرمة. فهنا اللي ربنا أباحه لنا أباح لنا أشياء، كل ما شئت ودع ما شئت، في إنسان يأكل لحم البقر إنسان تاني ما أكلوش، واحد يأكل لحم الخروف ويقرف من لحم الجمل، إحنا ما تعودناش نأكل لحم الجمل، ولعل بعضنا إذا أكل لحم الجمل يجي له عسر هضم ويجي له إسهال ويجي له كذا. العرب متعودة تأكل لحوم الجمال، وإذا كانت لحم البقر يمكن يتعبها أحيانا. فهنا أشياء كل إنسان حسب تربيته حسب وضعه حسب بلده حسب طبيعة تكوينه وطبيعة أرضه، في أغذية تنفعه وأغذية أخرى ما توافقش طبعه. ولذلك لحم الضب نوع من الحيوان اللي شكله زي التمساح ولكنه بري وهو صغير وقد يكون كبيرا لكن ما وصلش الحجم الضخم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرف منه. فكان في الحجاز مولود، لكن في مكة والمدينة ما كانش مولود، فلما أتي النبي صلى الله عليه وسلم من بلاد نجد أتي له بضب، فنظر إليه صلى الله عليه وسلم وما كانش عارف إيه، متقطع ومشوي، افتكروا لحم وكاد يأكل منه. لما مد يده قالوا ألا تخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يأكل؟ فأخبروه قال لحم ضب، إذف منه، شال يده. قالوا أحرام هو؟ قال لا، ولكني أعافه أعرف منه، ولكني أعافه. ليه بيعافه؟ قال لم يكن بأرض قومي، ما كانش متعودناش عليه. يبقى هنا الطعام الإنسان في حاجات أباحها الله عز وجل ولكن ما تعودناش ان احنا ناكلها، ما هيش في بلادنا. الاقط لنا الاقط لبن المعيز يتعمل زي القرص كده جامد، وياخذوه العرب ياكلوه ويستلذونه، انت لما تاكله تقوم تحس طعمه كده غريب ما تحبش انك تاكله، ولكن اهو اشياء وفيه زكاة الفطر. لو انك طلعت اقط وزعته على الناس هياخدوه يرموه، ما حدش هياخده ياكله، ومع ذلك اوجب الله عز وجل فيه ذلك من ضمن انواع زكاة الفطر انه يخرج هذا الشيء. فلو اني اخرجته لمن لا ياكله كاني ما اخرجتش حاجه، هخرج حاجه الناس ما تاكلهاش، لا، زكاة الفطر لمن ياكله، لمن هو طعامه ياكل. يبقى هنا التمر انفع للناس من اني اطلع له الاقط، الرز انفع للناس منه. يبقى على ذلك الشريعه تبيح اشياء وتامر باشياء ولكن بحسب المصلحه والمنفعه، يبقى ياكلها انسان ما ياكلهاش انسان اخر. لكن مش كونك لا تاكلها تقوم تقول انها حرام، كونك انك تقرف منها ما تقولش انها حرام. فهنا لحم الخيل من هذا الباب. قلنا ان الاحناف والمالكيه قالوا ان الخيل لا يجوز اكل لحمها، قالوا بدلاله هذه الايه قالت الخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه، فنقول لو فرضنا ان الآية تدل على ما يقولون فحديث النبي صلى الله عليه وسلم يدل على خلاف ذلك، وانه مش ممكن يتعارض الحديث مع الآية. الآية ذكرت لنا عظم المنافع المنفعة العظيمة اللي في هذه الأشياء انك تركبها وانك تتزين بها، لكن ما منعتش من شيء اخر وراء ذلك. والحديث بيّن لنا ان لحم الخيل يجوز اكله اذا نحر الفرس او ذبح الفرس يجوز اكله. الخيل والبغال والحمير لتركبوها، يعني خلقها الله سبحانه وتعالى، وذلك منصوب هنا والخيل والبغال والحمير اي خلق لكم ذلك لتركبوها، العلة الركوب، وايضا الزينة تتزينون بها. ويخلق ما لا تعلمون، وهنا من حكمة الله سبحانه وتعالى انه يذكر ما ينتفع به الناس وما يشاهدونه امامهم، ولكن قد يجد اشياء اخرى لو ذكرها للسابقين يقوموا يحتاروا هي ايه هذه الاشياء وامتى تكون، طب احنا مشفناهاش حتى الان، وممكن يتشكك انسان او يرتاب. فهنا لو قال لهم انه خلق الخيل والبغال والحمير والسيارة والدبابة والطيارة والصاروخ، ايه هذه الاشياء ما يعرفوهاش ما شافوهاش، يبقى ممكن انسان يشكك ويكذب بهذا الشيء. ولكن جمل ذلك كله قال لنا ويخلق ما لا تعلمون، المعنى انه حيكون في اشياء حدد يخلقها الله سبحانه تبارك وتعالى يلهمكم ان تصنعوها، لكن الان ما هيش موجودة. وقال ويخلق ما لا تعلمون، يعني ستجد اشياء انتم لا تعرفونها الان ولكن يخلقها الله عز وجل فيما بعد ذلك. ويخلق ما لا تعلمون، ثم يخبرنا سبحانه تبارك وتعالى وعلى الله قصد السبيل ومنها دائر. لما ذكر لنا الركوب هنا الإشارات القرآنية الجميلة العظيمة، شوفوا في سورة البقرة نقول لنا وتزولوا يعني خذوا الزاد بتاعكم، خذوا معكم أكلكم وشربكم لما تخرجوا لمكان رايحين تحدوا، كان أهل اليمن يحدون ولا يتزودون، قلنا احنا متوكلون، احنا بنتوكل على ربنا ومش عايزين لا أكل ولا شرب، في الطريق ربنا هيرزقنا. لا شك أن الله عز وجل الذي يرزق الجنين في بطن أمه والطفل الصغير الذي لا أحد له، فالله عز وجل قادر يرزق من يشاء سبحانه. ولكن هنا ربنا سبحانه تبارك وتعالى يقول تزودوا، ايه اللي يخليك تطلع في الشارع وانت معكش حالة وتمشي السفر طويل وما حلتك، لا خد معك الزاد بتاعك، يبقى تأخذ بالأسباب وتثق ان الأخذ بالأسباب أمرك الله عز وجل بها، شريعة ربنا سبحانه. فقال لنا هم تزودوا فإن خير الزاد التقوى، خذوا الزاد بتاعكم. وبعدين أشار بقى إشارة جانبية ان لا تنسى أهم الزاد انت في سفر، وكذلك انت في دنياك في سفر إلى الآخرة. في سفرك اللي هتركب البغال والحمير وتسافر من بلد لبلد بتاخد الزاد، في سفرك للقبر تاخد الزاد الاعظم اللي هو تقوى الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى هنا ما يتركش ابدا منفعة ينتفع بها الانسان وتذكرة يذكر بها الانسان. فلما ذكر هنا الخيل والبغال والحمير ويخلق ما لا تعلم، هتروحوا بها فين؟ هتسافروا، وانت مسافر في هذا الطريق ممكن تعرف مكانك وممكن ما تعرفش الضل، حتوه شمال ويمين، مين الذي يدلك على الطريق؟ يوم تبحث عن هادي يهديك، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم اراد السفر الهجرة من مكة الى المدينة وما يعرفش الطريق صلى الله عليه وسلم، الطريق اللي حيتخفى عن المشركين فيه، يمشي في الدروب وفي الاماكن اللي يختفي عن المشركين، لا. فجاب هاديا خريتا من بني الديل، رجل ديلي يعرف الطريق تماما، ف دل النبي صلى الله عليه وسلم عليه لغاية ما وصله صلى الله عليه وسلم عليه. يبقى أنت تحتاج في طريقك لمن يدلك، امشي كده امشي كده، اللي بيدلك ده مين اللي علمه؟ ربنا قال لنا وعلامات وبالنجم هم يهتدون، يبقى ربنا اللي خلق لكم العلامات، جبال تهتدون بها تعرف ده شمال ده جنوب ده كذا، بحر بر نجوم في السماء فتعرف الطريق بتاعك. فالله الذي يدلك على الطريق، فكذلك يقول لك هنا ايه وعلى الله قصد السبيل، الذي يدلك على طريقك وعلى سبيلك هو الله سبحانه تبارك وتعالى. فلا تنسى ان تسأل ربك الهداية، وقد امرت بها في كل صلاة، اهدنا الصراط المستقيم. نسأل الله عز وجل ان يهدينا صراط المستقيم، صراط الذين انعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.